أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في غيبوبة الحشفة والاكتفاء بذلك في تحقق الجنابة وبالتالي تحقق حصول المفطرية والفساد، فساد الصوم. ذكرنا الأدلة والروايات والعناوين المذكورة في الروايات وانتهينا إلى هذه النتيجة، أنه لا يبعد هو صحة ما ذكروه، وهو أمر متفق عليه أنه لا يعتبر ما زاد على الحشفة، كما أنه ما هو أقل من دخول الحشفة لا يكون مضرا. استنادا إلى الروايات المتقدمة، وأهمها كان صحيحة ابن بزيع، لكن في قبال كل ذلك، كل هذه الروايات المتقدمة التي جمعنا بينها استنادا إلى صحيحة ابن بزيع، توجد رواية. هذه الرواية يبدو بحسب ظهورها الأولي وأنها تخالف ما تقدم، لأن ظاهرها هو أنه مع التقاء الختانين لا يجب الغسل، لا يجب الغسل، وإنما يكتفى بغسل الفرج، يغسلان فرجيهما. يجب الرواية، الرواية هي هذه مروية في نفس الباب، هذا الحديث السادس من أبواب الجنابة، الباب السادس من أبواب الجنابة، الحديث التاسع. الرواية هذه يرويها الشيخ ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا عن كتاب نوادر المصنف لمحمد بن علي بن محبوب. هذا مرارا مر علينا أن الشيخ ابن إدريس هذا الكتاب بالخصوص في مستطرفات السرائر له خصوصية، لأنه هو الشيخ ابن إدريس يذكر بأن هذا الكتاب وصلني بخط الشيخ الطوسي، وصلني بخط الشيخ الطوسي. فبعد من احتاج إلى ماذا؟ إلى طريق من ابن إدريس من إلى هذا الكتاب، هو بخط الشيخ الطوسي، فطريق الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب يكفي حينئذ، وله طريق صحيح. المقدار ما به مشكلة. تأليف محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام متى يجب على المرأة والرجل الغسل، متى يجب؟ قال: يجب عليهما الغسل حين يدخله، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما، فيغسلان فرجهما. هذه هي الرواية. هذه الرواية قيل بأنها تعارض ما تقدم باعتبار أنها لها ظهور في عدم وجوب الغسل بالتقاء الختانين، بينما انتهينا سابقا إلى وجوب الغسل بماذا؟ بالتقاء الختانين المفسر بغيبوبة الحشفة، فتكون هذه الرواية منافية لما تقدم. هذه الرواية السيد الخوي قدس الله نفسه ذكرها واعترض عليها بعدة اعتراضات، لكنه ذكر في كلامه بأن مقتضى هذه الرواية أن الغسل إنما يجب بالإنزال، وأما الجماع المعبر عنه بالتقاء الختانين فهو إنما يوجب غسل الفرجين ولا يوجب الاغتسال. يعني في مقام تقريب دلالة الرواية ومعارضتها لمن لما تقدم، والمفاد الرواية أن الغسل إنما يجب بالإنزال، وأما التقاء الختانين الجماع المعبر عنه بالتقاء الختانين هذا لا يوجب الاغتسال وإنما يوجب غسل الفرجين. مو واضح أصلا أنه لماذا يعني عبر عن الإدخال بالإنزال. الإنزال ليس موجود في الرواية إطلاقا، موجود حتى يدخله، حتى يدخله ليس فيها إنزال. كيف فسر الإدخال بالإنزال هذا مو واضح، لعله مثلا غفلة في شيء من هذا القبيل، وإلى الرواية صريحة أين يدخله، فهي ظاهرة في ماذا؟ في أن الغسل إنما يجب بالإدخال مو بالإنزال، إنما يجب بالإدخال حين يدخله. وأما إذا التقى الختانان فيغسلان شنو؟ فرجهما. فهي تفصل بين الإدخال وبين ماذا؟ وبين التقاء الختانان. الغسل يجب بالإدخال مو بالإنزال، بالإدخال وبين ماذا؟ وبين التقاء الختانين. على كل حال مو واضح أنه شلون فسر الإدخال بالإنزال. أجاب السيد الخوي قدس الله نفسه عن هذه الروايات بوجوه، نذكر بعض هذه الوجوه. الجواب الأول قال بأنه ماكو يعني ماكو تعارض بين هذه الرواية وبين الروايات السابقة، كل تعارض ماكو بينهما، وذلك باعتبار أن النسبة بينهما هي نسبة الإطلاق والتقييد، باعتبار أن هذه الرواية مطلقة. مطلقة يعني شنو؟ يعني هي تنفي الغسل عند التقاء الختانين. هذا التقاء الختانين له فردان، التقاء ختانان نسميه داخلي وخارجي، يعني التقاء ختانين مع الدخول، والتقاء ختانين من دون شنو؟ من دون دخول، يسميه خارجي. هي مطلقة تدل على عدم وجوب الغسل في كل منهما بمقتضى إطلاقها، لكن الروايات السابقة الصحيحة المعتبرة وهي تدل على وجوب الغسل عند ماذا؟ بالالتقاء الختانين الداخلي. يعني قصوص صحيحة ابن بزيع المتقدمة هي تقول بأن التقاء الختانين الذي يوجب الغسل هو عبارة عن غيبوبة شنو؟ الحشفاء، يعني افترضت الدخول والالتقاء الداخلي، فتدل على وجوب الغسل في الالتقاء الداخلي، تلك تنفي الغسل عنه وعن الالتقاء الخارجي. واضح أن النسبة بينهما نسبة المطلق والمقيد، فتكون تلك الروايات الدالة على وجوب الغسل عند الالتقاء الداخلي مخصصة علما لإطلاق هذه الرواية، يعني تخرج الالتقاء الداخلي منها وتبقى هي مختصة بماذا؟ بالالتقاء الخارجي، وتدل على عدم وجوب الغسل فيه. فنجمع بينهما بهذا الجمع العرفي بحمل المطلق على المقيد، وحينئذ ترتفع المنافاة بينها وبين الروايات السابقة. يمكن أن يعني نعلق على هذا الكلام أو نضيف إلى هذا الكلام، هو أن هذا الشيء الذي ذكره قدس الروح قد يفهم من نفس الرواية، قد يفهم من نفس الرواية بلا حاجة إلى مسألة الإطلاق والتقييد وكذا وعمال الإطلاق والتقييد، فنفس الرواية قد يفهم منها هذا المعنى، وذلك باعتبار أنه في الرواية لا إشكال في وجود مقابلة بين الإدخال وبين التقاء الختانين بلا إشكال. الرواية تقول بأنه قال متى يجب الغسل على الرجل والمرأة الغسل؟ قال يجب عليهما الغسل حين يدخله، وأما وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما. أي مقابلة بين الإدخال مو الإنزال كما فسر السيد الخوي خلاف الله هذا، بين الإدخال وبين ماذا؟ وبين التقاء الختانين. الإدخال الرواية قالت بأنه يجب فيه شنو؟ الغسل. التقاء الختانين قالت بأنه لا يجب فيه الغسل، وإنما يجب فيه شنو؟ سيجب يستحاب غسل شنو؟ غسل الموضع. خلاص. بناء أقول بناء على أن المراد بالإدخال هو مطلق الإدخال، مطلق الإدخال حتى بمقدار ماذا؟ بمقدار إدخال الحشفة، حتى بمقدار إدخال الحشفة. إذا أريد بالإدخال ذلك وأنه يوجب الغسل حتى بمقدار إدخال الحشفة، حينئذ قرينة المقابلة تجبرنا على أن نحمل التقاء الختانين الذي نفى عنه الغسل وأثبت الغسل فيما قبله وهو الإدخال الشامل حتى لالتقاء الختانين، تجبرنا على أن نحمل التقاء الختانين على الالتقاء الخارجي كما سمى سيد الخوي، يعني عبارة التقاء بدون إدخال، هي المقابلة بينهما تقتضي ذلك، لأنه هو في كلام واحد يقول إذا أدخله المفروض أن الإدخال يشمل حتى إدخال الحشفة حتى هذا المقدار، يقول إذا أدخله يجب الغسل وإذا التقى الختانان لا يجب الغسل، وقرين على أن التقاء الختانين يراد به الالتقاء الخارجي لا ما يشمل الالتقاء الخارجي والالتقاء شنو الداخلي، هذا هو في نفسه يكون قرينة على الانتهاء إلى هذه النتيجة. لكن هذا شوفت إذا قلنا أن الإدخال الذي وجب فيه الغسل يعم حتى شنو؟ حتى إدخال الحشفة. وأما إذا قلنا لا، إذا استظهرنا من الإدخال كما تقدم ذكر سابقا، يعني إدخال تمام العضو، إدخال تمام العضو، حينئذ لا هذه القرينة ما تتم. ليش؟ لأن المقابلة تبقى محفوظة، إذا أدخله وجب الغسل، يعني أدخل تمام العضو، التقاء الختانين ممكن أن تشمل الالتقاء الخارجي وشنو والداخلي، يعني الالتقاء الداخلي يعني غيبوبة الحشفة والخارجي هو عدم غيبوبة الحشفة، فنحتاج حينئذ إلى ما ذكر السيد الخوئي من ماذا؟ من التقييد والروايات ماذا؟ السابقة. لكن الظاهر أنه هذا الاستظهار يعني ليس واضح، كما تقدم أيضا أن الإدخال ليس له ظهور في إدخال تمام العضو، لأنه يتحقق ويصدر بمجرد إدخال الحشفة، بل ادعينا ذلك حتى في العلاج، حتى في العلاج إذا قلنا بأنه ليس له ظهور في إدخال ماذا تمام العضو، وعليه هذه القرينة التي نقولها تامة والله العالم في هذه الرواية، وحينئذ لا تكون هذه الرواية أصلا منافية للروايات السابقة، لا تكون منافية للروايات السابقة، هي تقول إذا أدخله ولو بمقدار الحشفة يجب عليه شنو الغسل، وهذا هو نفس النتيجة اللي انتهينا لها سابقا من الروايات السابقة. وإذا التقى الختانان، هنا التقاء الختانان يريد به خصوص شنو؟ خصوص الالتقاء الخارجي، هنا يريد به خصوص الالتقاء الخارجي، مو التقاء الختانين المفسر كما في رواية ابن بزيع بماذا؟ بغيبوبة الحشفة. وبهذا لا تكون هذه الرواية منافية لما تقدم. زين، سيد الخوي أجاب عن الرواية جواب آخر وهو ضعف السند، أن الرواية أساسا هي ضعيفة السند، وضعف السند في الرواية من جهة محمد بن عمر ابن يزيد، هذا رجل مجهول ولم تثبت وثاقته. فعلى كل حال الرواية هم ضعيفة سندا وهم دلالة ليست ظاهرة في المنافات والمعارضة مع الروايات المتقدمة، وعليه فيمكن الالتزام بما تقدم، وهو أن الاعتبار بغيبوبة الحشفة، وأنه يكفي هذا المقدار لإثبات الغسل والمفطدية للصوم. هذا كله بالنسبة للوطئ في القبول، هذا بالنسبة للوطئ في القبول. لا لا، المشكلة السندية في الرواية من جهة محمد بن عمر بن يزيد. هذا رأيهم، هذا الرأي السائد هو هذا، أنهم يتعاملون مع ما ذكره الشيخ ابن إدريس في مستطرفاته، تعاملهم مع المراسيل، يقول نحن لا نعرف ما هو طريق الشيخ ابن إدريس الكتب إلا أصحاب الكتب التي أخذ عنها، ما عدا هذا الكتاب لأنه له خصوصية، هم يرون هكذا، لكن يوجد هناك تأمل في هذا ويعني هناك توجيه لتصحيح هذه الروايات الموجودة في مراسفي في مستوطفات السرائر، وهذا التوجيه لا يشمل كل الروايات، لكن من الممكن فرز مجموعة من هذه الروايات المأخوذة من الكتب المشهورة والمعتمدة عند الأصحاب. عندما يكون الكتاب مشهور بمعنى أنه الكتاب يكون انتسابه إلى صاحبه من الأمور الواضحة والمشهورة، حينئذ يمكن أن يقال بأن هذا يغنينا عن ماذا؟ عن السند، سند الشيخ ابن إدريس إلى أصحاب الكتب، لأن الغرض من السند هو في الحقيقة هو إثبات أن صاحب الكتاب قال هذا، صاحب الكتاب قال هذا. فإذا كانت نسبة الكتاب إلى صاحب الكتاب معروفة ومشهورة ولا يشك فيها أحد، هذا الكتاب الواصل للشيخ ابن إدريس نسبته إلى صاحبه نسبة مشهورة، هذه تغنينا عن الاحتياج إلى أن يكون لابن إدريس طريق إلى صاحب الكتاب، فهذا هو الكتاب مشهور. كما نحن الآن عندما ننقل رواية عن الكافي لا نحتاج إلى طريق من إلى صاحب الشيخ الكليني، لا نحتاج إلى الطريق. لماذا؟ لأن هذا الكتاب بهذا الشكل الواصل إلينا منتسب إلى الشيخ الكليني، منتسب إلى الشيخ الكليني انتساب واضح ولا شك فيه، لا شك فيه، فلا نحتاج إلى الطريق. قد يكون حال ابن إدريس، الشيخ ابن إدريس إلى بعض الكتب التي ينقل عنها هو من هذا القبيل، وهذا غير بعيد، لأن هناك من الكتب ما هو مشهور بين الأصحاب، تداوله الأصحاب وتناقلوه، وليس شيئا غريبا، يعني ليس شيئا غريبا نقل الكتب وتداول الكتب ورواية الكتب والتدقيق فيها استنساخها، هذا شيء متعارف كان. يكفينا أن نرجع إلى الرواية المعروفة في كتب بني فضال، ايش يقول لك؟ يقول كتب بيوتنا منها شنو؟ لا، بيوتنا مملوءة من كتب بني ماذا؟ كتب بني فضال. هذا معناه أن كتب بني فضال وغيرها، ما يعني ليس أن هناك خصوصية لكتب بني فضال، وإنما الخصوصية إنه حتى أنه صاروا شوي انحرفوا عن الطريق، فصار الشبهة في أذهان الشيعة، فجاءوا يسألون الإمام ماذا نصنع بكتبهم، وإلى غيرهم أماكن. إذن هناك حالة من نشر العلوم وكتابة الكتب وانتشارها في أوساط الشيعة، وهكذا بالنسبة إلى الكتب الأخرى. إذن إذا نقول أن هناك كتب مشهورة معروفة الانتساب إلى أصحابها ولا يمكن التشكيك بذلك، وقد جمعنا في بحث المتقدم بعض القرائن على ذلك، وذكرناها في بحث ما أتخطى رياه بحث رجالي، كان واضح أن هناك كتب هم يصرحون بأن هذا الكتاب من الكتب المشهورة، هذا الكتاب رواه جماعات، رواه جماعات، هو يقول أن هذا الكتاب رواه جماعات، هذا معناه أن الكتاب صار شأنه كتابا مشهورا. زين، هذا كله بالنسبة إلى الوضع في القبلة. وأما الوضع في الدبر، في دبر المرأة، بناء على أنه يوجب الجنابة، بناء على أنه يوجب الجنابة ويوجب الغسل، وهذا ما استشكلنا فيه سابقا وإن احتطمع في ذلك، لكن خلنا نبني على أنه الوضع في دبر المرأة يوجب الجنابة ويوجب الغسل، وأنه لا فرق بين الوضع في دبرها وبين الوضع في قبلها، كل منهما يوجب الغسل والمفطرية. بناء على هذا حينئذ يطرح هذا السؤال في المقام، بأن الاعتبار هل هو أيضا بغيبوبة الحشفة كما هو الحال في الوضع في القبول، أو لا، أنه يختلي بحيث أن الواطئ لا يكون مجنبا وبالتالي لا يكون مفسدا لصومه إلا إذا وطأ أكثر من مقدار ماذا؟ من مقدار شنو؟ الحشفة. ينطرح هذا السؤال في الوضع في القبل، فرغنا عن كفاية ماذا؟ كفاية إدخال الحشفة، لكن هذا هنا هل الأمر كذلك أو لا؟ أن الأمر ليس كذلك. في الحقيقة الدليل هنا ليس واضح، يعني من الصعب أن نضع اليد على دليل واضح يدل على ماذا؟ على كفاية ماذا؟ كفاية غيبوبة الحشفة في الوضع في الدبور، وذلك باعتبار أن عمدة ما يستدل به على كفاية غيبوبة الحشفة في الوضع في القبل كان هو عبارة عن صحيحة ابن بزيه. هاي العمدة هي هاي الرواية، هي هاي الرواية اللي فسرت التقاء الختانين بماذا؟ بغيبوبة الحشفة، وإنها قد نظر وحكوم على كل الروايات الأخرى كما تقدم. وهذه الرواية إذا رجعنا لها واضح أنه الرواية مختصة بالوضع في القبر، جدا واضح مختصة بماذا؟ بالوضع في القبر. أصلا هي أساسا ليست شاملة للوضع في الدبر، هي ناظرة ومختصة بالوضع في القبر. إيش قد رقم الرواية كان؟ هاي الثاني، عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل، فقال إذا التقى الختانان فقد وجب شنو؟ الغسل. وقلنا مرارا أن التقاء الختانين هو عبارة عن وضع في القبول، وضع في القبول فقد وجب الغسل. فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة، قال نعم. من استفيد من الرواية أكثر من أن هذا هو المناط في ماذا؟ في وجوب الغسل عند الوضع في القبول. هو ماذا؟ هو التقاء الختانين المختص بالوضع في القبول المفسر في هذه الرواية بغيبوبة الحشفة. إذن غيبوبة الحشفة تكون معتبرة وكافية في هذا، من إذا نعممها المن للوضع في الدبر. هذه الرواية هي عمدة الأدلة على ذلك. شاقد واحد يقول بأنه أنا أحمل هذه الرواية على أنها في مقام تحديد الدخول، تحديد الدخول الذي يعتبر في مطلق الجماع بقطع النظر عن كونه في القبل أو في غيره. غاية الأمر أنه عبرت الرواية بالتقاء الختانين باعتبار أن الحالة الشائعة هي في الجماع هو ماذا؟ هو الوضع في القبل، من جهة أنه هي الحالة المتعارفة والشائعة فعبرت بالتقاء الختانين ولا خصوصية لذلك. الرواية في مقام تحديد ما هو المعتبر في الجماع، في الدخول في باب الجماع، وأن المعتبر هو غيبوبة الحشفة، عبرت بالتقاء الختانين باعتباره هو الحالة الشائعة. لكن هذا كما ترون لا يمكن الالتزام به، ظاهر الرواية مختص بالوضع في القبل وتعميمها للوضع في الدبر المرأة فضلا عن الوضع في دبر الغلام بناء على ماذا؟ على أنه يكون موجب للغسل وللمفطرية. هذا خلاف الظاهر جدا. نعم، من جهة أخرى أنه يمكن أن يقال بأننا نكتفي بالإدخال اللي يحقق مفهوم أنه جامع المرأة، أنه جامع المرأة بهذا المفهوم. نحن قاعد نتكلم بناء على أن الجماع في الروايات يشمل الوضع في الدبر، بناء على هذا اللي يكون موجب للغسل ويكون موجب للمفطرية والإدخال الذي يتحقق به هذا المفهوم، مفهوم أنه جامع المرأة، مفهوم الجماع، مفهوم الإدخال، مفهوم المجامعة، هذا يتحقق. إذا صدق هذا المفهوم هذا يكفي في إثبات ماذا؟ في إثبات الغسل بناء على أنه يكون موجب علما للغسل ولبطلان الصوم وفساد الصوم. وهذا لا يبعد أنه يتحقق بماذا؟ بإدخال الحشفة، يصدق هذا المقدار أنه جامع المرأة، هذا المقدار يكفي. توقف على ما هو أزيد من ذلك هذا مقدار، لماذا؟ لأن هذا يصدق في هذا بهذا المقدار. وأيضا يكون الحال هو الحال كما عرفت سابقا، لكن لا عن طريق التمسك بماذا؟ بالروايات. هذا بالنسبة إلى